بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 30 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن أسئلة تتعلق بدرسنا الماضي، ونضرب سطحا عن الأسئلة التي لا علاقة لها بدرسنا الماضي. يقول أحد الإخوة: نرجو منكم إعادة مسألة المطلقة طلاقا بائنا، والتفريق بينها وبين حديث رسول الله التيس المستعار. والسؤال نفسه أيضا يسأله أخ آخر. نعيد الكلام الذي ذكرناه. عند الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة وجمهور كبير من الفقهاء أن العقود الإسلامية التي شرعها الله عز وجل إنما تصح بناء على تكامل شروطها وأركانها المادية التي أمر الله سبحانه وتعالى به. فعقد النكاح له أركان وله شرائط، إذا توافرت هذه الأركان كلها وتوافرت هذه الشرائط كلها فالعقد إذن صحيح. النية والقصد الذي يمكن أن يضمره الإنسان لا يؤثر في صحة العقد، وإن كانت هذه النية تتنافى مع ما أقام الله سبحانه وتعالى هذا العقد عقد النكاح من أجله، لكن طالما هذه النية ما تجسدت في كلام في أثناء العقد وما خدش ركنا من أركان العقد أو شرط من شرائطه فالعقد صحيح. بناء على هذا، لو أن رجلا تزوج إنسانة مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني 3 طلقات، تزوجها ولكن زواج شرعي صحيح وافي الأركان والشرائط كلها، ولكن كان هذا الرجل يضمر في باطنه أنه قد يطلقها بعد أسبوع لسبب ما، قد يكون هذا السبب أنه يريد أن ييسر لها الرجوع إلى زوجها السابق. في اجتهاد الإمام الشافعي وجمهور كبير من الفقهاء هذا العقد صحيح وليس باطلا. أما النية التي أضمرها هذا الإنسان فننظر إذا كانت هذه النية تنطوي على شيء لا يرضى عنه الله فهو يسبب له حرمة وإثما، لكن العقد صحيح. وأما إذا كانت هذه النية لا تسبب أي إثم ولا شيء نهى الله عز وجل عنه فالنكاح صحيح، والرجل ايضا لم يرتكب اي اثم بذلك. حجة الامام الشافعي ومن تبعه في هذا ما هي؟ قلنا ذلك في عندما تحدثنا عن الامام الشافعي ومنهجه في الاجتهاد. ان الله عز وجل امرنا ان نقوم العقود والاحكام والمعاملات على اساس الظاهر، ونكل البواطن الى الله عز وجل.
ثم إن الإنسان يعلم ما أضمر، فإن أضمر شرا عاقبه الله، وإن أضمر خيرا أثابه الله عز وجل. وذكرنا الأدلة التي يعتمد عليها الإمام الشافعي في هذا، ومن جملة هذه الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الصحابي الذي جاء من خيبر وقد أقامه رسول الله يعني عاملا أو كما نقول اليوم واليا عليها على خيبر، جاء إلى رسول الله بتمر ممتاز جدا كبير يسمى جنيب تمر خيبر، فأعجب رسول الله به وقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنبتاع الصاع من هذا التمر بصاع من التمر الآخر العادي، يعني أي نحن نعطي صاع من التمر العادي لنأخذ صاعا من هذا التمر. فقال رسول الله: لا تفعلوا، هذا غير جائز، لأنه تبادل الطعام بطعام من جنس واحد يشترط فيه التماثل والتقابل. لا تفعلوا، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ ولكن بيعوا التمر بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا. هذا تعليم من رسول الله في صريح القول أن نبيع تمرا عندنا بالدراهم، لا من أجل أن نضع الدراهم في جيبنا، لا من أجل هدف البيع الذي شرعه الله له وهو أن أضع قيمة التمر في جيبي وتأخذ التمر أنت إلى بيتك، بل علمنا رسول الله أن نجعل هذا وسيلة من أجل أن نحصل إلى على التمر الجليل، لكن لا بالطريقة المحرمة، بطريقة أخرى نبيع التمر الذي عندنا بالدراهم، حصلنا على الدراهم ثم نشتري بهذه الدراهم جنيبا. اذا الرسول علمني ان اعقد صفقة بيع لا من اجل البيع ذاته، وانما من اجل الحصول الى هدف آخر. هذا الهدف الاخر في حد ذاته غير محرم، جائز. اذا الامام الشافعي يقول: عقد البيع هذا صح ام لا صح؟ بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد لم يتدخل في صحة هذا البيع اطلاقا. وهكذا يستدل الامام الشافعي بهذه الامور. مثلا كذلك في بعض الاحيان الرجل يطلق زوجته طلاقا بائنا معلقا على فعل، الزوجة تضطر أن تقوم بهذا الفعل، وإن فعلت هذا الفعل طلق، فماذا يصنع الزوج؟ يخالعها بخلع معروف بأن يطلقها على أن تتنازل عن شيء من مالها أو كان لمالها، يقول لها: خالعتك على أن تتنازل عن كذا من المال، فتصبح بذلك زوجته خلية، وعندئذ تفعل الفعل الذي كان قد علق الطلاق عليها كما تشاء دون أن يقع طلاق. نعم. ثم إن الرجل يجدد عقده عليها فيما بعد، فتصبح زوجته من جديد وقد انقطع عنها التعليق السابق. طيب، هذه طريقة هو خلع ولم يرد منه الخلع حقيقة، إنما أريد أن يكون بابا من أجل إعادتها زوجة ثانية دون أن تتأثر بطلاقه المعلق السابق. ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين يقول: هذا جائز، وهذا سير على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. اذا على هذا الاساس، لو ان رجلا تزوج انسانة وهو في الغرب مثلا من اجل ان يعف نفسه، وهو يعزم انه بعد شهرين ثلاثة اربعة سنة بعد ان ينتهي عمله تنتهي دراسته وضع في نيته ان يطلقها ويتركها. نظر هذه النية لا تقدم ولا تؤخر. العقد فيه قال لها تزوجتك زواجا شرعيا على مهر قدره كذا وكذا. قالت له تزوجتك على ما ذكرت من هذا المهر وكان هنالك شاهدان عدلان. واذا كانت صغيرة هنالك ولي. نعم اذا كان الامر كذلك فعقد النكاح صحيح. والنية التي اضمرها لا تؤثر على صحة العقد اطلاقا. وهذا بالاتفاق حتى عند الحنابلة وعند المالكية وعند الشافعية كلهم. نعم. لان الرجل اضمر شيئا اباحه الله له. اضمر شيئا اعطاه الله الحق فيه. بمجرد ما الرجل يتزوج انسان من الناس رأسا الشارع يعطيه حق الطلاق. طيب ماذا صنعت عندما عزمت على الطلاق اكثر من انك عزمت ان تتمتع بالحق الذي اعطاك الله عز وجل اياه؟ لذلك نحن نقول دائما عجيب شأن بعض الاخوة الذين يسألوننا الا يجوز لنا ان نتزوج زواج المتعة عندما نكون في الغربة نحن مضطرون كذا. طيب تزوج الزواج الشرعي الصحيح وتصل الى نفس الهدف الذي تصل اليه بزواج المتعة. من الذي منعك من ان تطلق زوجتك بعد 3 ايام بعد يوم واحد؟ ضع في ذهنك وانت تعقد العقد الصحيح زواج غير معلق غير مؤقت. فان عقدت الزواج بلفظه وفسخ قطعا. نعم ان تتزوج زواجا شرعيا غير معلق ولا مؤقت وباركانه وشروطه المعروفة. ثم في الوقت نفسه ضع في عزمك ان تتمتع بما اعطاك الله اياه من حق الطلاق عندما تشاء. مو مشكلة. انت بهذا تكرس الحق الذي اعطاك الله عز وجل اياه. نعم. فانت في غنى عن ان تقوم يعني مغامرة والزواج متعة وجمهور المسلمين جميعا على انه غير جائز. جوزه الله رخصة في فترة من الفترات لسبب. وكذلك مثل هذا تمام الرجل الذي يتزوج امرأة علم انها مطلقة واراد ان عزم على ان يطلقها بينه وبين نفسه. يعني وضع في نفسه انه والله اذا يعني بعد زواج يعني احببت سأطلقها. يعني اذا شرفت سأطلقها من اجل ان ويكسر عودتها الى زوجها. هذا الزواج صحيح وهذه النية لا تبطل الزواج. بل نقول هذه النية ايضا لا تؤثم صاحبها. نعم عند الامام الشافعي. التيس المستعار ليس هو ذاك الذي يؤتى به من اجل ان يعقد عقدا صوريا على هذه المرأة ويكون العقد مشروط لهذا الامر. نعم هذا هو التيس المستعار فيما فسره به الامام الشافعي رحمه الله. اما تزوج زواج شرعي صحيح بكل معنى الكلمة ووضع في اعتباره انه سيطلقها. ما الفرق بين ان يطلقها لهذا السبب وبين انه يريد ان يطلقها لانه عندما ينتهي من دراسته ويعود الى داره ليس بحاجة اليها؟ نفس الهدف. عزم على شيء يتنافى مع دمومة النكاح. كما ان ذلك النكاح ليس باطلا هذا ايضا ليس باطلا. اما عند الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو يحكم القصود في العقود ويقول كل عقد تقاعد عنه مقصوده يعني قصد به الانسان هدفا غير الهدف الذي شرع الله هذا العقد له اذا هذا باطل. نعم وبناء على ذلك هو هدفه من هذا الامعان سد الذريعه، يعني هذا ذريعه يذرع حكما شرعيا شرعه الله لهدف لمصلحه نتذرع به لشيء اخر، فسدا للذريعه نقول هذا غير جائز، هو في الاصل جائز لكن سدا للذريعه نقول انه غير جائز. نعم. وعلى هذا يقول الامام احمد لو ان الرجل عقد نكاحه على المطلقه هذه وهو يعزم انه سيطلقها من اجل ان تعود للزوج الاول فهذا النكاح باطل وهو متلبس بمحرم، هذه مساله خلافيه بين الامام احمد وبين الامام الشافعي رحمه الله تعالى، والامام مالك المفتى به رايه كراي الامام احمد رحمه الله تعالى، وفي نظرهما ان هذا هو معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. فالمساله اذا خلافيه بهذا الشكل، ولكل راي دليله على هذا، يعني ممكن لو ان سرنا على منهج الامام احمد ان نستشكل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قال لذلك الرجل بع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، علمه ان يتحيل للحصول على التمر الجنيب بماذا؟ ببيع التمر. نعم. والنبي ما قال هذا باطل، مع العلم بانه يستهدف شيئا غير ما شرع هذا العقد له. كثيرا ما الانسان يعني يشتري شراء صوريا، يبيع بيعا صوريا. نعم. مثلا رجل من الناس راى ان الظلم سيحيق به وان مثلا عقارا له سيغتصب منه، راسا بحث عن انسان وباعه هذا العقار، والرجل المشتري يعلم القصه، توافق معه اني انا راح ابيعك بيع سوري تشتري مني. نعم. نعم. هو الهدف حتى يعني ما يعني عرض نفسي للظلم، قال حبا وكرامه اشتري منك هذا. فننظر اذا اشترى منه هذه الارض شراء شرعيا ما قال له بعتك هذه الارض على ان تعود فتبيعني اياها بعد 3 ايام، العقد باطل لانه فيه شرط يتنافى مع طبيعته، لا، قال له بعتك هذه الارض بكذا وقال اشتريتها منك بكذا، البيع صح، نفس موضوع المحلل تماما، البيع صح مع العلم بان الرجل الذي باع ما اراد البيع الحقيقي وانما اراد ان يتذرع البيع للتخلص من الظلم، والشاري ما اشترى حقيقة وانما اراد ان يعينه فيما قصده، هذا بيع صحيح. نعم. مثل الرجل الذي خالع زوجته التي علق طلاقا عليها من اجل ان تطلق فتصبح خلية فتمارس الفعل الذي علق الطلاق عليها ثم تعود اليه بنكاح جديد. نفس ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو حنبلي المذهب يقول ان هذا جائز. نعم. فهذه هي المسألة الخلاصة وقد شرحتها شرحا واسيا فيما اتصور لانني سئلت عنها قبل الان ايضا. والاخ الاخر يقول تكلمت في الدرس الماضي عن موضوع سد الذرائع وقلت ان الائمة الاربعة اخذوا به بنسب مختلفة، وهناك فتوى عند الامام ابي حنيفة يقول بجواز بيع العنب بانسان يعصرها خمرا، وهذا مخالف لقاعدة سد الذرائع، وهذه الفتوى يمكن القياس عليها امور كثيرة ليس لها اول من اخر، وقد يكون هناك نصوص بتحريمها. اما ان يبيع رجل عنب من انسان يعلم يقينا ان هذا الانسان سيذهب ويعتصر هذا العنب ويسويه خمرا، انا ما اعلم ان الامام ابا حنيفة او احد من اصحابه يقول هذا البيع جائز، ما اعلم هذا ابدا، ولا الامام الشافعي. لاحظوا كيف رجل باع عنبا للانسان وهو يعلم يقينا ان هذا الانسان رأسا سيأخذ هذا العنب ويعتصره خمرا، لكن ما الذي يقوله ابو حنيفة والامام الشافعي واخرون؟ يقول لو ان انسانا زرع عنبا او باع عنبا وفي الناس كثير ممن يشتريه ليجعله خمرا، لكن لا يعلمه، يعلم ان كثيرا ممن سيشترون نعم يأخذون هذا العنب ليعتصروه خمرا، هذا الذي يعرفه الانسان لا يبطل البيع، ولا نقول عليكم ان لا تزرعوا العنب اذا وان لا تبيعوا العنب. لماذا؟ لان المفسدة التي تترتب على سبب زراعة هذا الطعام اشد من مصلحة منع بيع العنب لمن يمكن ان يعتصره خمرا. لو عرفناه من هو هذا الانسان وتأكدنا انه يعتصره خمرا نقول هذا العمل حرام لا يجوز، ولكن ما دمت لا اعلم غاية ما هنالك ان الناس اشكال والوان، فيهم من يشتري العنب ليأكل، وفيهم من يشتري العنب ليخلل، وفيهم من يشتري العنب ليجعله خمرا، هذا الامر الموجود ولو كثر لا يبطل العقد البيع ولا يحرمه. بينما الامام احمد رحمه الله تعالى قال اذا علم الانسان او التاجر ان في الناس كثيرين لمن سيفعلون هذا اذا هذا الشيء حرام. ولذلك بيع السلاح ايضا في وقت الفتنة اذا شاءت الفتنة وكثر من يأخذ هذا السلاح من اجل ان يمارس به فتنة، بيع السلاح للناس كلهم في هذه الفترة يصبح حرام. الامام الشافعي ما قال هذا الكلام، الامام ابو حنيفة ما قال ايضا هذا الكلام، فالمسألة تحتاج الى تحرير بما اعتقد بهذا الشكل ان شاء الله. والان نعود الى درسنا، نحن انتهينا من الحديث عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الائمة الاربعة، ولا نزال نحن في الدور الرابع، الدور الفقهي الرابع. بقي ان نتحدث عن امرين اثنين في فترة هذا الدور. الامر الاول مذهب الشيعة، مذهب من المذاهب الفقهية ظهر ونمى في هذا الدور في هذه الفترة بالذات. واذا ينبغي ان نأخذ فكرة عن هذا المذهب واهم فروع هذا المذهب وابرز ائمة في هذا المذهب وحكم العمل في هذا المذهب. نبدأ اولا بالتعريف بفروع هذا المذهب. اهم فروع هذا المذهب فرعان اثنان، الاول الشيعة الزيدية، الفرع الثاني الشيعة الامامية. الشيعة الزيدية نسبة الى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. هذا الامام امام جليل وفقيه كبير، نعم، ومن ابرز الاعمال السياسية التي عرف بها زيد هذا ابن علي رضي الله تعالى عنه خروجه على هشام بن عبد الملك بالكوفة، فقد خرج عليه وقصد من ذلك ان يستعيد الخلافة من بني امية الى ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامام انسان مجتهد من المجتهدين، شأنه كشأن سفيان الثوري الاوزاعي حسن البصري الليث بن سعد، ومنهجه كمنهج الائمة الذين تحدثنا عنهم تماما. اتحدث عن شخص زيد ابن علي هذا رضي الله تعالى عنه. من ابرز اصول هذا الفرع وهو فرع الشيعة الزيدية أنه يشترطون للإمام الذي يتبوأ الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجتهدا عالما قد ارتقى إلى درجة الاجتهاد. هذا ما يقولونه ويشترطونه، وهذا الشرط يقول به جمهور كبير من علماء السنة والجماعة جمهور المسلمين. الأصل الثاني أنهم لا ينكرون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا ينتقصون من شأنهما قط، ولكنهم يرون ويجتهدون أن علي رضي الله عنه كان أولى بالخلافة منه. هذه هي أصول مذهب الشيعة الزيدية، وأكثرهم الآن في اليمن وأطراف اليمن. وطبعا تلاحظون أن هذه الأصول ليس بينها وبين ما يعتقده جمهور المسلمين أي فرق ما عدا فروق اجتهادي. يعني مسألة أن سيدنا علي أولى بالخلافة أو ليس أولى مسألة اجتهادية، المهم أن نتفق مع ما أجمعت عليه الأمة من مبايعتها لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فإذا أجمعنا أن هذا هو الذي وقع فعواطفنا واجتهاداتنا لا تضر في المسألة إن شاء الله إطلاقا. أما الأحكام الفقهية التي نقلت عن زيد بن علي هذا رضي الله عنه فهي أحكام تتفق مع ما ذهب إليه الأئمة الأربعة فيما لا يقل عن 60%، والخلاف الذي يمكن استقل به زيد رضي الله عنه لا يزيد عما استقل به كل إمام من الأئمة الأربعة عن الإمام الآخر. يعني في قاسم مشترك من الاجتهادات الفقهية بين الأئمة الأربعة، هذا القاسم المشترك يمكن يصل إلى 70. الأمور الخلافية بينهم لا تزيد على 30%. كذلك الإمام زين مجتهد مثل هؤلاء المجتهد، يأخذ من ينابيع القرآن السنة الإجماع، ويأخذ بالقياس، ويأخذ أيضا بهذه الوسائل الاجتهادية. هذه خلاصة كلمة موجبة عن الشيعة الزيدية. الفرع الثاني يسمى بالشيعة الإمامية، وينتسب هذا الفرع إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. وقد ولد سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه عام 80 من الهجرة، وهو فيما يحدث به الثقة عند جمهور علماء الحديث، وثقه يحيى بن معين ووثقه الزهري. الخلاصة لماذا نقول وثقه فلان وفلان؟ لأنه البعض قد يظن أن نص هؤلاء الأئمة هم الذين وثقوه. كل من نعلم من علماء الحديث وثقوه. وجعفر الصادق هذا هو ابن محمد الباقر رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون حوارا قلت تحدثت عنه جرى بينه وبين الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عندما جاء من العراق والتقى بمحمد الباقر رضي الله عنه، وقال: ما تقولون في الشيخين أبي بكر وعمر؟ فأثنى محمد الباقر عليهما خيرا ومدحه، فقال له أبو حنيفة: يقول بعض الناس إنكم تقعون في عمر أو في أبي بكر. فغضب محمد الباقر رضي الله عنه وقال: ويلك، أتعلم من هو عمر بن الخطاب؟ هو ذاك الذي زوجه علي رضي الله عنه من ابنته. أتعلم من هو أمها؟ هي فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة في الجنة. أتعلم من هو زوجها؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلو لم يكن عمر لها كفءا لما زوجها علي رضي الله عنه منه. نعم، هذا كلام محمد الباقر والد جعفر الصادق. جعفر الصادق هذا إمام مجتهد، شأنه كشأن هؤلاء المجتهدين الذين عاشوا في ذلك العصر. نعم، ومنهجه في الاجتهاد لا يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة قط. لكن أيها الإخوة، فيما بعد تبلور بناء مذهب معين لمن انتسبوا إلى جعفر الصادق رضي الله عنه، وتبنوا هذه الأصول التالية. أولا، القول بعصمة الأئمة، فلم يكتفوا بأن يقولوا إن الإمام ينبغي أن يكون مجتهدا، بل قالوا بعصمة الأئمة، أي أنهم لا يخرج منهم خطأ ولا يقعون في معصية قط صغيرة أو كبيرة ولا يخطئون، وأن علي رضي الله عنه هو الذي أوصى إليه رسول الله بظاهر الشريعة وحقائقها من دون الآخرين. بناء على ذلك يقولون إن الشريعة الإسلامية كلها تؤخذ نصا، ولا يمكن أن يؤخذ حكم من الأحكام اجتهادا، لأنها جميعا تؤخذ من الأئمة، والأئمة معصومون، فهم يعرفون حقائق الشريعة دون حاجة إلى اجتهاد. متى ما قلنا اجتهاد، المجتهد متعرض أن يصيب ويخطئ، وبما أنهم معصومون فلا اجتهاد. ولذلك فالدين كله عبارة عن حقائق غير قابلة للاجتهاد وللنظر وللخلاف، لأنها تؤخذ من أئمة معصومة. ثم إنهم لا يقرون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنالك فقه شيعي بهذا الفرع، الشيعة الإمامي لهم فقه، يعني لهم مذهب فقه. هذا المذهب الفقهي أيضا يمكن أن نقول إن الخلاف بينه وبين فقه الأئمة الأربعة لا يزيد على 40% في المسائل و 60% محل اتفاق. نعم، لكن ممكن أن نطرح هنا السؤال التالي: هل إذا أحببنا أن نقلد مذهبا من المذاهب، هل من مانع أن نقلد الشيعة الإمامية؟ نعم، هل من مانع في هذا؟ كل مذهب اجتهادي تأكدت من أن الروايات عن الإمام المجتهد روايات صحيحة تتصل به اتصالا صحيحا اجتهد، ومن قلد عالما لقي الله سالما. نعم، وهذا المبدأ أو هذا الميزان لا فرق فيه بين إمام وإمام آخر. يعني إذا استطعت أن تعلم أن الليث بن سعد كان رأيه في مسألة في باب الصوم كذا، ووثقت برواية صحيحة تنقل عن الليث بن سعد هذا الرأي، وكانت الرواية صحيحة قائمة على منهج علم سليم، قلده، ولا فرق بين تقليدك للليث وتقليدك للإمام الشافعي وغيره. إذا سمعت أيضا عن الأوزاعي، عن سفيان الثوري، عن الشعبي إلى آخر الأمر، فكيف إذا سمعت رأيا اجتهاديا من جعفر الصادق رضي الله عنه الذي كان في أوائل الدورة الرابعة، وكان من أقدم علماء هذا الدور، وهو من هو صدقا وصلاحا وعلما وتقوى تمسك به ولا غير. لكن قبل ذلك تأكد، هل فعلا جاء جعفر الصادق رضي الله عنه تبنى هذا الرأي، فإذا علمت أنه تبنى هذا الرأي وهذا رأي الاجتهادي عن طريق سند صحيح فتمسك به وضعه على العين والرأي. ما الذي يجعلنا نغمض العين ونتبع مثلا مذهب الشافعي أو الأحمد أو الإمام مالك؟ لأن تلاميذ كل من هؤلاء الأئمة خدموا هؤلاء الأئمة وسجلوا الآراء التي أخذت من أفواههم ونقلت في أسانيد صحيحة مدونة إلى يومنا هذا. من أجل هذا نقول لا ضير. لكن يا ترى هل كل ما يمكن أن نقول إنه مثلا خاضع لمذهب الشيعة الإمامية ذكره الإمام جعفر الصادق وهو الذي تبناه؟ هذا الأمر لابد من تحقيقه تحقيقا علميا. المسألة بعد هذا ليست مشكلة، التطبيقات الفقهية ليست مشكلة أبدا، يعني الوضوء، الصلاة، الصوم، الاجتهد وإن شاء الله الله عز وجل يقبل. وكان في الناس من الصالحين من رؤي أنه يصلي في مرابض الغنم، يصلي على أرض يعني فيها آثار الغنم وإلى آخره، قيل له في ذلك، قال مسألة خلافية، مسألة خلافية، هنالك من قال الأرض تنجس لا، وهنالك من قال هذه ليست نجسة. نعم، فعلا في من قال هذا الكلام، لكن العبرة بما هو أهم من ذلك. ما هو الأهم من ذلك؟ أن نجعل من العقيدة الإسلامية حصنا يحفظ وحدة هذه الأمة المسلمة، ولا نجعل من العقيدة الإسلامية أبوابا مفتحة تتفرق عبرها الأمة الإسلامية الواحدة. هذا هو المهم، نحقق هذا الهدف ونجعل الإسلام كما جعله الله تعالى عز وجل. لماذا أنزل علينا العقيدة الإسلامية؟ لتكون سببا لتفرقنا أم من أجل أن تكون حصنا لوحدتنا؟ ما في إنسان يجعل الجواب عن هذا السؤال. نزل الله الإسلام لكي يكون حصنا لوحدة المسلمين. طيب، إذا ينبغي أن نحقق هذا الهدف الذي جعل الله الإسلام خادما له، وهو تحقيق وحدة المسلمين. العقيدة الإسلامية تجمع ولا تفرق بشكل من الأشكال. وكيف في هذا الموضوع الذي نحن بصدده الآن؟ أنا أريد أن أسأل بين الشيعة وجمهور المسلمين، ما هو الخلاف الذي يتجسد في نقطة تتعلق بالعقيدة الإسلامية الأساسية؟ الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر، صفات الله عز وجل، يوم القيامة، الحشر والنشر والصراط والميزان، شفاعة الرسل والأنبياء، الإمام الوحي، الإمام بالرسل، يعني كل الأمور التي درسناها في كتب العقيدة. أنا أستطيع أن أعلم أن هنالك بين جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة وبين القدرية في خلاف في مسألة عقيدة أنه ما في قدر يقوله. أعلم أن بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة بخلاف، المعتزلة يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، بينما سائر المسلمين يقولون لا، الله هو خالق في المسألة، وإن كان في اعتزال الآن وانقرض المسألة وزادت وعاد الكل إلى حمى الإسلام والخط الإسلامي العريض. لكن موضوع الفكر الشيعي، ما هو الشيء الذي يفصل بينه وبين جمهور المسلمين في أمور تتعلق بجذور العقيدة التي تشكل وتكون إسلام المسلمين؟ ما في شيء. هنالك شيئين، هذا ما عثرت عليه فقط، لا لا بي. الشيء الأول الاجتهاد الذي جنح إليه هؤلاء الإخوة والذي ارتأوا بموجبه، أن سيدنا علي رضي الله عنه كان هو الأحق بالخلاف، سواء منهم من أقر خلافة الشيخين كالزيدية أو من لم يقر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية العاطفة التي تفيض بها قلوبهم حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان هما الأمران اللذان يجسدان هذا الفكر الشيعي. هناك شيء ثالث، مسألة اجتهادية تاريخية هي التي جسدت هذا الأمر كله. المسألة الثانية عاطفة. الموضوع التاريخي أمرا مضى وولى ولم يبق له موضوع بحث ونظر الآن، كلهم رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نعمل عملا في هذه المشكلة والمواضيع ماذا عسى أن نعمل؟ الزمن لا يعود، انتهى، مسألة انقضت، واضح الأمر. إذا الحديث عن أمر مضى وانقضى ما له موضوع، لا سيما وإن أبطال القضية كلهم اتفقوا ولا شعر واحد منهم أن هذه المسألة يوما ما ستشكل مذهبا عبر التاريخ الإسلامي. لا سيدنا علي تصور هذا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة إطلاق. بل نحن عندما نعود إلى السيرة وكيف انتخب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم كيف بايعه علي رضي الله تعالى عنه، وكيف كان التعاون بينهما على أقصى درجة، نجد أنك لا تشم رائحة لهذا التفريق. روى الدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لما جمع أمر المسلمين على مقاتلة المرتدين بعد خلاف في هذه المسألة وعزم عزمه على هذا الموضوع، وهذا شيء مشهور موقف لا ينسى لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، اخترص سيفه ولبس عدة الحرب وأراد أن يخرج مع الجيش ليقاتل هو أيضا بنفسه، فأقبل عليه علي رضي الله عنه وقال له: يا خليفة رسول الله، أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: شم سيفك ومتعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجع المسلمون بك لن يقوم للمسلمين نظام من بعد. هذا كلام سيدنا علي رضي الله عنه. وظل نعم يضغط على أبي بكر رضي الله عنه حتى أثناه عن الخروج وعاد مرة أخرى إلى المدينة. كان يريد أن يخرج ليمارس بنفسه قتال المرتدين. هذه الكلمات التي يقولها علي لأبي بكر في مقتبل خلافته: يا خليفة رسول الله، شم سيفك، يعني ألقب سيفك، ومتعنا أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: شم سيفك ومتعنا بنفسك وعد إلى المدينة، فوالله لئن فجع المسلمون بك لن يقوم للمسلمين نظام من بعد. نعم. إذا كان الأمر بهذا الشكل مسألة تاريخية، مع ذلك ما على المجتهدين من سبيل، مو مشكلة، هذا ينبغي أن يكون خليفة أو هذا ينبغي أن يكون خليفة، مو مشكلة أبدا، وهذا لا يخرج أي فئة من حظيرة الإسلام قط، لكن ندع الشيء التاريخي للتاريخ. ما هو الموضوع المتبقي الآن حتى ندور من حوله؟ ولا شيء أبدا. نعم. الأمر الثاني العاطفي، الشيء الثاني الذي يجسد الفكر الشيعي العاطفي الحار الجياش لآل بيت رسول الله، هذه العاصفة لسنا مسلمين إن لم نكن شركاء معهم في هذه العاصفة ذاتها. كيف؟ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتصور أن يكون هنالك مسلم لا يفيض قلبه حبا لهم؟ أبدا. وقلت لكم ان الشافعية اتهم في التشيع، وهو الذي قال عند ذلك ان كان رضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض. نعم، هذه العاطفة نحن واياهم سواء فيها. نعم، لكن الحب الذي ينبغي ان تفيض به افئدتنا ليس شرطا ابدا للتعبير عنه انتقاء اي فئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ان حبنا لآل بيت رسول الله ينبع من سبب، هذا السبب نفسه يجعلنا نحب اصحاب رسول الله. مثلا سيدنا عثمان من آل بيت الرسول صهره، زوجه رسول الله من ابنته مرتين، بنت الاولى توفت زوجه من التي تليها فتوفيت، فقال له رسول الله والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. نعم، كذلك حب رسول الله لأبي بكر، حب رسول الله لعمر، حب رسول الله لسائر الصحابة. نعم، ونتوج حبنا لأصحاب رسول الله بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفوض الأمر إلى الله عز وجل. يعني كيف نفوض الأمر؟ نحن إذا قرأنا قرأنا ما شجر بين معاوية وعلي رضي الله عنه، أو بين ابن معاوية يزيد والحسين وآل بيت رسول الله، قطعا عواطفنا تتجه إلى من؟ إلى آل بيت رسول الله. وهذا ما عبر عنه سيدنا الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة. نعم، لكن نتأدب مع سائر أصحاب رسول الله. نعم، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعجبني في هذا جدا أيها الإخوة كلام الإمام البوصيري في هنديته المشهورة عندما يقول آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب السلام، أنا حسان مضحكم فإذا لحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء، ويمدحهم مدحا عظيما جدا، ثم يقول بعد ذلك غير أني فوضت أمري إلى الله وتفريضي الامور براءه، فوضت هذا الامر الى الله عز وجل. بهذا نجمع شتاتنا شتات المسلمين ونقف تحت مظلة هذا الدين الجامع. نعم، واظن ان كل انسان اصغى الى نبضات الاسلام في قلبه والى نداء العقيدة الاسلامية بين جوانحه لا يعدو الحقيقة التي أقولها إطلاقا، وسيجد أن هذا هو الخط الذي يجمع المسلمين جميعا. لكن ما الذي يند عن هذا الخط؟ المتعصب. فأنا إذا كنت متعصب لمذهب إن كان مذهبي أيا كان، التعصب يخرج المذهب ولو كان حقا من نطاق الحق إلى نطاق الباطل. ما قتل في الأمة شيء مثل التعصب الذي يخرج الانسان من التمسك بموازين العدل والحق ويخرجهم من الوسطية التي وصفنا الله عز وجل بها عندما قال وكذلك جعلناكم امة وسطا. عذاري. نعم، وقال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. الغلو ينبغي ان نتجنبه. ف ضمانة هذا الشيء حب الله عز وجل وحب رسول الله والخوف من الله جل جلاله. فإذا وجدت هذه المشاعر أحرقت العصبية، وإذا احترقت العصبية عاش هذا الإنسان وهو لا يريد ولا يحلم بشيء كما يحلم بجمع كلمة المسلمين على صعيد واحد، قاسم مشترك موجود بين المسلمين جميعا، لكن على اساس نغذي هذا القاسم المشترك. ما نجي نترك القاسم المشترك نتركه ونغذي الفوارق الفرعيه، هذا شيء خطير. انا وفلان كلنا مسلم، لكن في فوارق، ممكن فلان عاصي فلان منحرف، فلان فاسق، على ثاني كمان في المعاصي اشياء. اذا بدي احط النظارات على معصية فلان وركز على انه هذا عاصي كذا 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 شفته، واذا بدي ركز على صفة فلان وهذا الانسان هكذا هكذا، نعم. وانت القاسم المشترك الذي يجمع بيننا جميعا بجذع واحد هو الايمان والاسلام وحب الله والخوف من الله والايمان برسول الله والتمسك بسنة رسول الله وحب صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بكون يعني مجرم انا في الحالة لما بترك القاسم المشترك وتكبر بقى الفوارق. قال ما في هذا الشيء، ما في الا انسان معصوم، نعم. لكن اذا غذيت القاسم المشترك وتعاونت انا والمسلمين على هذا القاسم المشترك بصفاء وباخلاص وبتجرد، فان هذه الفوارق تجد انها ذابت ثم ذبلت ثم ماتت. والله عز وجل لا يفهم. اذا هذه حصيلة الكلام. المهم هذا الاساس، اذا وجد هذا الاساس فموضوع المذاهب الفقهية اجتهادات وامور بالمئة 160 اقل المراتب محل اتفاق، واربعين بالمئة قلد من تشاء ولكن بشرط واحد، هو ان تتأكد من ان هذه رواية منقولة بصدق مثلا عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. نعلم هذا الامر، ونحن نعلم ان الكبار العلماء تتمدوا على جعفر الصادق. الامام مالك اخذ من جعفر الصادق، الامام ابي حنيفه اخذ من جعفر الصادق، والان في الفقه المقارن لما نقول المسأل الفلاني كذا وذكر جعفر الصادق رضي الله عنه كذا، هذا الموضوع. ولكن لعل اشياء كثيره نقلت عن سيدنا جعفر وهو لم يقلها ولم يعلم بها. الحمد لله رب العالمين.